بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا في هذه الحلقة سورة الكهف، هذه السورة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، وهذا القول لا يقال إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. فهي سورة جليلة، وجاء في سبب نزولها أن كفار قريش بعثوا نفرا منهم إلى اليهود يريدون من اليهود شيئا يفحموا به محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا نبي. قالوا لهم: فإن أجاب عنها فهو نبي، وإلا فهو رجل متقول، يعني يكذب. فرجع المشركون وهم فرحون ويزعمون أن عندهم حجة علمية يجادلون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي 15 يوما، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه السورة. فمن أبرز مقاصد هذه السورة إذن أنها بيان لقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. ثم أيضا قرر الله تعالى، يعني في هذه السورة، الأصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا. وهذا من ما يؤكد لنا أن التوحيد هو مقصد القرآن العظيم. ثم كذلك بهذا الجواب الدامغ من النبي صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه من ربه جل وعلا، تبين أن الوحي حق وأن دين الإسلام هو الحق، ورجع اليهود والمشركون على أدبارهم خاسئين. فبين الله تعالى فيها أن الحجة القاطعة والقاهرة إنما هي بكتاب الله، بالوحي من الله تعالى المبني على علم الله جل وعلا. فهذا ما يتعلق بمقصد هذه السورة. تعالوا نتفكر في شيء من آياتها، وكيف أن هذه السورة ربطت قلوبنا بالله جل وعلا، وقرر الله تعالى فيها توحيده جل وعلا. فلو نتفكر الإخوة الأخوات في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن تنزل سورة الكهف، وقد سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، وتأخر الوحي، فأرجف المرجفون في مكة وزعموا أن محمدا لم يأتي بالجواب، ولذلك هذا دليل على عدم نبوته وعلى كذبه. فدخل يعني الشك في قلوب، يعني ضعاف الإيمان، ويعني أرجف المرجفون في مكة، فالحال كان في غاية الشدة. ولذلك يعني لما نزلت هذه السورة افتتحها الله تعالى بكلمة تعلق القلوب به وحده جل وعلا. هذه السورة لما نزلت كانت كالبلسم على قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فأحق الله تعالى فيها الحق وافتتحها بهذه الكلمة التي فيها إرجاع الفضل إلى الله تعالى، وشكر الله تعالى على هذا البيان الواضح والجواب الكافي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما، يعني مستقيما، بين الله تعالى فيه كل ما يحتاج إليه المسلمون والعباد. فتأمل كيف أن هذه السورة في أول آية من آياتها تعلق القلوب بالله وبشكر نعمة الله جل وعلا. ونستفيد من هذا أن القرآن الكريم هو أعظم نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فالله تعالى حمد نفسه على إنزال الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن به عرفنا ربنا جل وعلا، وخرجنا بسببه من الظلمات إلى النور. ولذلك سبحان الله، تأملوا في المناسبات اللطيفة، سورة الإسراء نوهت بشأن القرآن الكريم، فجاءت سورة الكهف فيها حمد الله تعالى على هذه النعمة الجليلة. وتأمل كيف قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده، ما قال رسوله أو نبيه، قال عبده، وهذا فيه تقرير للعبودية لله، وأن محمدا عبد لله لا يعبد ولا يرفع فوق منزلته، فهذه أيضا فيها تقرير للتوحيد. وتأمل كيف أن الله تعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لربه في أعلى مقامات الشرف في إنزال الكتاب، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وقال في الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقريبا في سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهكذا في مواطن كثيرة. فتتيقن أن العبودية لله وتحقيق التوحيد هو الشرف العالي. ثم تأملوا هنا كيف أن الله تعالى قال في أولها: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله. فتأمل كيف أن الله تعالى ذكر هذا في أول السورة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وسفه قولهم، وأنه قول بدون علم ولا برهان، قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تأمل، لما احتج اليهود والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن عندهم علم وعندهم حجة، فالله تعالى يرد عليهم و يرشدهم إلى أن يرجعوا إلى أصل الدين وأصل العقيدة، فإذا هم فيها في جهل عريض، بدل أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فراجعوا أنفسكم، تزعمون أن عندكم علما، فتعلموا أصل الدين وأصل التوحيد، فأنتم تزعمون أن لله ولدا، والله تعالى منزه عن هذا، وهذا محض افتراء وكذب على الله. فكيف تزعمون أنكم أهل علم وتسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وتحتجون عليه في هذه المرة بحجة علمية تزعمونها، وأنتم أجهل الناس في أعظم الأمور وهو توحيد الله جل وعلا. ثم أيضا في بداية هذه السورة الله تعالى يسلي نبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم تأمل كيف يعلق قلبه يعني بالدار الآخرة، وأن كل ما على الأرض زينة وستفنى هذه الزينة وستذهب، فلا يعني تذهب نفسك عليهم حسرات، فهذا أعظم ما يسلي النفوس: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإذا تعلق القلب بما عند الله هان عليه كل شيء. ثم بدأت السورة في المقصود من إنزالها، وهو بيان قصة أصحاب الكهف. فتأملوا الإخوة، أول عبرة يذكرها الله تعالى في هذه القصة توحيد الله جل وعلا. قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول ما ذكر الله تعالى عنهم أنهم لجأوا إلى الله، توكلوا على الله، دعوا الله جل وعلا: ربنا الذي ربيتنا هديتنا للإيمان، آتنا من لدنك رحمة، رحمة من لدنك خاصة تصلح بها حالنا وتحفظنا من قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل عاقبتنا إلى رشد وصلاح وحفظ. فتأمل كيف أن الله تعالى ذكر أول ما ذكر عن شأن أصحاب الكهف أنهم لجأوا إلى الله جل وعلا. فهذا أعظم سلاح للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، تدعو الله تتضرع إلى الله تعالى، فالله تعالى بيده كل شيء. ثم تأملوا كيف قرر الله تعالى في ثنايا هذه القصة توحيده جل وعلا، فهذا فيه أعظم رد على هؤلاء المشركين واليهود. سألوا عن شيء يريدون به إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال التوحيد، فإذا بالجواب فيه تقرير التوحيد والرد عليهم. فقال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتنا قلوبهم، فدعوا إلى الله تعالى وصدعوا بالحق. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذه الآية فيها فوائد عظيمة تتعلق بتوحيد الله.